الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أيها الإخوة الأكارم، هناك يعني لقطات كثيرة من أقوال الشعراء. مثلا هذا الذي قال: أي عظيم أتقي، وأي مكان أرتقي، وكل ما خلق الله وما لم يخلق محتقر في نظري كشعرة من مرفقي. هذا قول المتنبي، هذا شعر. ما قيمة هذا الشعر؟ هذا الكون العظيم الذي تحار به العقول قال عنه المتنبي إنه محتقر في نظره، فهل يعقل أن يكون النبي شاعرا؟ هذا المتنبي الذي قال مرة: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، أنام ملء جفوني عن شواربها، ويسهر الخلق جراها ويختصم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. بطل، فارس، مغوار، شجاع، لا يهاب المنايا. كان في طريقه من بغداد إلى حلب، أو من البصرة إلى حلب، خرج عليه كمين فولى هاربا، فقال له غلامه: ألم تقل الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ فقال: قتلتني قتلك الله. وعاد فقاتل حتى قتل. إذن هناك مبالغات، شيء غير صحيح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعظم بكثير وأسمى بكثير من أن يكون شاعرا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، إنه رسول الله. يعني الشاعر ينطلق من خيال وقد يبتعد عن الواقع. الإسلام دين الفطرة، لذلك هناك تناقض بين ما هم عليه الشعراء وبين قواعد الدين. ليس من قواعد الدين أن تكذب في المديح، وليس من قواعد الدين أن تهجو هجاء مقذعا ولا هجاء مرا، وليس من قواعد الدين أن تثير الغرائز بشعر رخيص. هذا كله من صفات الشعراء، والنبي عليه الصلاة والسلام فوق ذلك. من مبالغات إلى غزل إلى هجاء إلى وصف، كله ما أراده الله سبحانه وتعالى. ولكن الحقيقة التي أحب أن أقررها في هذا الدرس هو أن الإسلام لم يهاجم الشعر لذاته، هاجمه لمضمونه. لم يهاجمه لذاته، بل هاجمه لمضمونه، لأن مضمونه يتنافى مع قواعد الدين. فكل شاعر سخر شعره للهجاء الباطل وللمديح الكاذب ولإثارة الغرائز وللتحليق في عالم الخيال مبتعدا عن الواقع، فهذا الشاعر ينطبق عليه قول الله عز وجل: والشعراء يتبعهم الغاوون. إلا أن الشعر كما يقول العلماء كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، هذا حكم فقهي في الشعر. النبي عليه الصلاة والسلام نوه فقال: إن من البيان لسحرة، وإن من الشعر لحكمة. إن من، هذه من للتبعيض، يعني بعض الشعر فيه حكمة وبعض البيان فيه سحر، ما كل البيان ساحر وما كل الشعر حكيم، إن من البيان لسحرة وإن من الشعر لحكمة. والنبي عليه الصلاة والسلام تمثل قول لبيد فقال: ألا كل شيء ما خلا الله باطله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أصدق كلمة قالها لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطله. ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يتم البيت، لأن في تمام البيت مخالفة للحقيقة. البيت أصله: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل، نعيم أهل الجنة لا يزول. وهذا الكلام غير صحيح. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. شيء آخر، إذا الإسلام لم يهاجم الشعر لذاته، بل هاجمه لمضمونه، لأن الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. لو أن الشاعر استخدم شعره في الحديث عن الله عز وجل، أو عن هذا الكون العظيم، أو عن النبي الكريم، أو أثار الهمم للأعمال الطيبة، هذا الشعر حسن. بعض الشعراء يقول: انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة، وانظر إلى الشمس جذوتها مستعرة، فيها ضياء وبها حرارة منتشرة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشررة، وانظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرة وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة، وانظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطرة فصير الأرض به بعد اصفرار خضرة، ذاك هو الله، ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. هذا شعر. إذن ليس الشعر حراما لذاته، لكن المديح الكاذب والهجاء الرخيص والغزل وإثارة الغرائز، هذا الذي هاجمه الإسلام. إذن إذا كان الشاعر في هذا المستوى أنعم به من شاعر. والقرآن الكريم بعد قليل استثنى، قال: إلا الذين آمنوا. لأنك إذا أردت أن تحدث موقفا في الناس قد تستخدم الشعر، لأنه يحرك المشاعر، يحرك العواطف، لأن البلاغة والقدرة التعبيرية شيء ثمين، إذا وظف للحق أنعم به وأكرم، إذا وظفت القدرة البلاغية واللغوية في سبيل الحق فهذا عمل طيب. لذلك الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، ولا ينبغي أن نطلق عليه حكما جائرا وعاما. لكن هؤلاء الذين زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام شاعر، قال: لا، ما علمناه الشعر وما ينبغي له، وليس مقام النبوة يقترب منه مقام الشعر. الشعر في كذب، الشعر في هجاء، الشعر في خيالات، الشعر في بعد عن الواقع. يعني كافور الأخشيدي المتنبي مدحه بقصيدة، يعني جعل من هذا الإنسان أحد أصحاب رسول الله هكذا. فلما غضب عليه ولم يوله العراق قال: لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. وقال: في كل أرض وطئتها أمم ترعى بعبد كأنهم غنم، يستخشن الخز حين يلبسه، وكان يبرى بظفره القلم. هذا الشعر رفعه إلى مستوى عالي جدا، فلما أحبط مسعاه ويأس منه جعله في أسفل سافلين، كذب. أما النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن يحملك الغضب على أن تبالغ، أو أن يحملك الرضا على أن تبالغ. يجب أن تقف عند الواقع، عندما هو كائن، فكل زيادة وكل مبالغة ليس من شأن المؤمن. يعني حال الشعراء منافية لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في مراتب عليا من الطهر، من العفاف، من الصدق، من المروءة، من الواقعية. أما هؤلاء الشعراء يمدحون ويهجون ويتغزلون ويصفون ويحلقون بالخيال ويبتعدون عن الواقع، إذن ليس من يقول إن النبي شاعر محق، بل إنه مبطل. والشعراء يتبعهم الغاوون، الشعراء يتبعهم. هل هؤلاء الصحابة في مستوى أن يكونوا أتباع شاعر؟ لا والله. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ لم يقل الله عز وجل في كل طريق يهيمون، قال في كل واد، يعني في متاهات، وادي في مغاور، في مسارب، في اتجاهات متناقضة، في حيرة. ويهيمون يعني هام على وجهه، سار بلا هدى، سار بلا بصيرة، سار بلا هدف. الشعراء في كل واد يهيمون، يميل مع مصلحته أينما لا. حتى شاعر في العصر العباسي مدح وهجى 12 خليفة، يمدحه ثم يهجوه، إذا جاء خلفه يهجوه، يمدحه فإذا عزل هجاه ومدح خلفه، فكله كذب في كذب. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ يعني هذا الذي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصيدة رائعة، له أبيات أخرى، رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، يعني الخمرة. إذا مدح النبي يمدحه، وإذا مدح الخمرة يمدحها. هذا مسلم، هذا إنسان منضبط يؤخذ عنه، بلا انضباط، بلا حدود، الأمور عنده ليست منضبطة، الأمور فوضى. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، في كل واد يخوضون. تارة يتهم بعض الشعراء بالزندقة، وتارة يقال عنه إنه مؤمن، تارة يؤمن بالآخرة، تارة يرفض الآخرة. يعني في اضطراب فكري، في اضطراب عقيدي، في اضطراب سلوكي. هؤلاء يمكن أن نأخذ عنهم، يعني إذا كان عندهم شيء، مقدرة لغوية شعرية ليس غير. أما أن يكون الحق معهم فهذا أبعد شيء عن الواقع. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. سيدنا عمر رضي الله عنه استعمل واليا على البصرة اسمه النعمان بن عدي، وكان هذا الوالي يقول الشعر، قال قصيدة وقال في ختامها: لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم. فبلغ سيدنا عمر هذه القصيدة فقال: إي والله إنه ليسوءني ذلك، ومن لقيه فليخبره أني عزلته. وكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد فقد بلغني قولك، ويم الله إنه ليسوءني ذلك وقد عزلتك. يعني كان سيدنا عمر حريص حرصا بالغا على أن يكون هذا العامل الذي استعمله على مصر أو على قطر من أقطار بلاد المسلمين في المستوى الراقي الذي لا تشوبه شائبة. شيء آخر متعلق بهذا الموضوع هو أن بعض أصحاب النبي عليهم رضوان الله، منهم سيدنا حسان بن ثابت كان شاعرا، ومنهم سيدنا عبد الله بن رواحة كان شاعرا، ومنهم كعب بن مالك كان شاعرا، حينما نزل قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم يبكون، فقالوا: يا رسول الله، إن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل هذه الآية يعلم أننا شعراء ونحن قد هلكنا. فقال عليه الصلاة والسلام متلطفا، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنتم هؤلاء. أما هذا الاستثناء مهم جدا، الآن إذا إنسان يملك قدرة لغوية، قدرة شعرية، وظفها في الحق، هذا عمل طيب. والآن بالمقاييس المعاصرة للشعر يعدون الشعر الملتزم من أرقى أنواع الشعر، هذا الشعر الذي ينافح عن قضية، الذي يلتزم مبدأً، الذي يسخر لخدمة أهداف كبرى، هذا شعر ملتزم. سيدنا حسان ابن ثابت في شعره، وسيدنا عبد الله ابن رواحة في شعره أيضا، وسيدنا كعب ابن مالك في شعره، كان شعرهم موظفا في خدمة الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام استثناهم، كما جاء في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقد أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لحسان بن ثابت: هاجهم وجبريل معك، للكفار. سيدنا حسان كان شاعر وله ديوان، وأكثره أو جله في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وفي الرد على خصومه. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هاجهم، وفي رواية: أهجهم وجبريل معك. وفي حديث آخر رواه الإمام أحمد في مسنده عن كعب بن مالك أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية فقال: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفس محمد بيده لكأنما ترموهم به نضح النبل. يعني هذه القصائد التي ينظمها أصحاب رسول الله في الرد على أعداء الإسلام كأنها نبال تصيبهم. هذا بعض ما جاء في السنة المطهرة عن شعراء الإسلام الذين نافحوا بشعرهم عن هذا الدين العظيم. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وهذا شيء خطير، يقولون ما لا يفعلون، يعني هم في واد وأفعالهم في واد. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. أجمل ما في هذه الآية أن الشعر لم يلههم عن ذكر الله، هذا معنى. المعنى الثاني أنهم ذكروا الله كثيرا في شعرهم، يعني شعرهم كله طافح بالحديث عن آيات الله الكونية وعن رحمته وعن عظمته وعن قدرته وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يشغل الشعر الشاعر المؤمن عن ذكر الله، أو أنه ذكر الله كثيرا في شعره، فهذا من صفات الشاعر المؤمن. وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، انتصروا من بعد ما ظلموا، يعني هذا هو الرد على الشعراء الذين ناصبوا النبي العداء. هناك شعراء ناصبوا النبي العداء، وكان حسان بن ثابت رضي الله عنه وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة يردون عليهم. إذن إذا كان الشعر ردا على خصوم الدين، أو ذكر لآيات الله أو لأسمائه الحسنى أو مدح للنبي الكريم، فهذا من صفات الشعراء المؤمنين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وسيعلم الذين ظلموا، هذه مطلقة، يعني أي ظالم، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي ظالم. وبعضهم قال سيعلم الذين ظلموا من هؤلاء الشعراء، ظلموا الناس بهجائهم، ظلموا الناس بمديحهم الكاذب، بنفاقهم، بثرثرتهم، بإثارة الغرائز، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. سيدنا الصديق رضي الله عنه حينما عهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب كتب هذه الوصية فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما وصى به أبو بكر ابن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا، حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب: إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن يعدل فذلك ظني به ورجائي فيه، وإن يجر ويبدل فلا علم لي بالغيب. يعني وصية رائعة جدا. فإن يعدل فذلك ظني به ورجائي فيه، وإن يجر يعني يظلم ويبدل فلا علم لي بالغيب. ومتى هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا، حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر ويصدق الكاذب: إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب، فإن يعدل فذلك ظني به، وإن يجر ويبدل فلا علم لي بالغيب. إذن هذا على قوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إذن إذا الإنسان تعلم اللغة، وسيدنا عمر قال: تعلموا العربية فإنها من الدين. إذا أردت أن تدعو إلى الله عز وجل فهي الوسيلة الوحيدة، الأداة الطيعة. فإذا استخدمت اللغة، استخدمت العبارة الأدبية القوية، إذا استخدمت البيان، النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من البيان لسحرة، وإن من الشعر لحكمة. فإذا وظفت هذه كما وظفها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الحق فهنيئا لك. وإذا كان هذا الذي امتلك ناصية البيان كهؤلاء الشعراء المنحرفين الذين يكذبون ويأفكون ويتهمون ويجورون ويظلمون، فالويل له، لقوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. كان في أثناء حفر الخندق يقول: هذه الأحمال لا أحمال خيبر، الله أعز ربنا وأكبر. وكان يقول: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. النبي كان أفصح العرب، وهكذا يقول: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. يعني أريد كملخص لهذا الدرس، الإنسان إذا قويت لغته ووظفها في سبيل الحق فهذا عمل طيب، أما أن تحمله لغته الجميلة وبيانه الرائع على أن يتهجم وأن يهجو وأن يثير الغرائز، فهذا الذي لا يرضى الله عنه، وهذا الذي تنطبق عليه الآية الكريمة: والشعراء يتبعهم الغاوون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أفصح العرب، وأفصح كلام بعد كلام الله وكلام النبي الكريم، وكان إذا تكلم يعد المستمع كلماته، كان هادئا وكانت كلماته تخرج من فمه وكأنها لآلئ. إذا تكلم يعني إذا تكلم علاه حياء وبهاء، جمال وبهاء، وإذا صمت فعليه الوقار، وكان منطقه فصل لا هجر ولا نزر. وكان يقول: نضر الله من أوجز في كلامه واقتصر على حاجته. مرة سيدنا الصديق رأى شخصا يطيل الكلام فقال: إياكم وكثرة الكلام، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضه. في أقوال كثيرة حول الفصاحة والبلاغة والقدرة على التعبير والقدرة على نقل الحقائق، هذه إذا أخذنا بها ووظفناها في الحق هذا هو المطلوب، أما أن تنحرف فهذا الذي لا يريده الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين.